بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الكثير رحمه الله تعالى: وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه السلام قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. وهذا الحديث ضعيف، ذكره ابن إسحاق في السيرة بلاغا كما في الحاشية، ورواه ابن إسحاق معضلا أيضا، ذكره عن ابن إسحاق معضلا البيهقي، ورواه أيضا غيره لكنه لا يصح. ويغني عن هذا حديث أبي الدرداء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أنتم تاركون لصاحبي؟ إني جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. يغني عن هذا الحديث، ولو أتى به المؤلف لكان أحسن. قال: وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة، ولله الحمد. ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، وأيضا حتى عمر، أظن المؤلف له كتاب عن عمر من فضائل عمر بن الخطاب وقد تقدم الإشارة إليه. قال: هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر للأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي، واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. ويستدل بهذه القصة المبتدعة والحزبيون فيقولون: إقامة الخليفة المسلم يكون عن طريق الانتخابات للرجال والنساء والأطفال، فهذا عبد الرحمن بن عوف جعل يدور حتى على النساء، وهذا القول باطل. لماذا؟ لأن هذه القصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وغيره، ذكروها بغير سند، ما لها سند حتى، وذكرها ابن الجوزي في المنتظم بسند ضعيف جدا، فلم يثبت استشارة النساء في مسألة الولاية والخلافة، لم يثبت هذا أبدا أن عثمان عبد الرحمن بن عوف جعل يستشير النساء، فليس معهم دليل في هذا، لأن القصة هذه ضعيفة، وقد أوردها صاحب مفاسد الانتخابات، تنوير الظلمات في مفاسد الانتخابات، ورد عليهم بهذا أنها لم تثبت. قال: ولهذا قال الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى: وفي هذا رد على من يطعن في الدارقطني ويتهمه بالتشيع، يتهمه بالتشيع، فإن قوله هذا فيه رد عليه، هذا يدل على أنه بريء من التشيع رحمه الله، وإنما طعن فيه بعضهم لأنه حفظ ديوان السيد الحميري وهو شيعي، وهذا لا يدل على أن عنده تشيع. قال: وصدق رضي الله عنه وأكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، وذهب بعضهم إلى التوقف، جاء ذلك عن الإمام مالك ويحيى القطان، وجاء عن ابن حزم من المتأخرين، وحكي عن مالك أنه رجع عن التوقف وقدم عثمان، لكن الذي استقر عليه أمر أهل السنة واستقر عليه إجماع على أن ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فمن قدم أحدا على أحد في الخلافة، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهو أضل من حمار أهله. وأما من قدم بعضهم على بعض في الفضل فقد خالف إجماع الأمة، قد خالف إجماع الأمة. قال: ويحكى عن سفيان الثوري لكن يقال إنه رجع عنه، يحكى عنه إيش؟ قدموا علي على عثمان لكن رجع عنه كما في الحلية لأبي نعيم. ونقل مثله عن وكيع بن الجراح، يعني نقل عنه إيش؟ أنه قال بهذا القول ثم رجع عنه، أيضا نقل عنه أنه رجع عنه. ونصره ابن خزيمة والخطابي، وهو ضعيف مردود بما تقدم، أي بالإجماع الذي استقر عليه أمر أهل السنة. ثم بقية العشرة، نعم، في الفضل، أما في الخلافة ضلال مبين. إيش قلنا قبل قليل؟ أنه أضل من حمار أهله، لكن المراد في الفضل. ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى القبلتين، وهذا جاء عن أبي موسى وسعيد بن المسيب وابن سيرين وقتادة وروي عن الحسن. وقيل أهل بدر، وهذا جاء عن محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار. وقيل أهل بيعة الرضوان، وهذا جاء عن الشعبي رحمه الله. وقيل غير ذلك والله أعلم. وهؤلاء كلهم من السابقين، هؤلاء كلهم من السابقين، ولكن بعضهم يسبق بعضا. فأهل القبلتين هم أغلبهم ممن شهد بدرا، فحازوا الفضيلتين أنهم من أهل القبلتين وممن شهد بدرا. والذين شهدوا بدرا كثير منهم ممن شهد بيعة الرضوان إلا من قتل منهم وهكذا. فكل هؤلاء من السابقين، ومن جمع هذه المشاهد الثلاثة فهو أولى وأفضل. قال فرع: قال الشافعي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. قال المعلق: رواه الساجي في مناقب الشافعي، وهكذا الأبري في مناقبه. وقال أبو زرعة الرازي: شهد معه حجة الوداع 40,000، وكان معه بتبوك 70,000. إلى هنا أخرجه الخطيب في الجامع، إلى هنا أخرجه الخطيب في الجامع. قال: وقبض عليه السلام عن 100,000 و14,000 من الصحابة. وهذا كما قال شيخنا رحمه الله تعالى عبارة عن تقدير، وإلا فما كانوا يكتبون إنما هو عبارة عن تقدير. ثم إن هذا القطعة من الأثر الأخيرة فيها شيء من الضعف، وهي عند الخطيب في الجامع، لكن فيها شيء من الضعف لم ينبه عليه المعلق، فيها ابن بطة، وابن بطة فيه ضعف. قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية 6: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. ولهذا قال بعضهم: سعب 7 من الصحب فوق 1,000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. وقال السيوطي رحمه الله: المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس، والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء المكثرون، ومنهم من بلغ 1,000 ومنهم من لم يبلغ 1,000. طيب، قال رحمه الله، وقد ذكر الأحمد شاكر رحمه الله تعالى تفصيلا طيبا في هذا، في من بلغ 1,000 وأكثر من 1,000 وأقل من 1,000، وذكر ما روى بالأعداد، ومن أراده نظره في الحاشية. قال: قلت: وعبد الله بن عمرو وأبو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما، ولهذا لم يعدوا أحمد بن حنبل بالعبادلة، بل قال: العبادلة 4: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، حتى جمعهم بعضهم فقال: أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر. أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر، هؤلاء هم العبادلة. إذا قيل العبادلة من الصحابة فمن هم؟ ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وابن عمر. ولماذا لا يدخل فيهم عبد الله بن مسعود؟ لأنه مات قديما، وهؤلاء تأخر موتهم فانتشر علمهم وكثر الرواة عنهم ونقل فاشتهروا، اشتهروا بسبب ما حصل من تأخيرهم، فإنهم عاشوا حتى احتج إلى علمهم، كما قال البيهقي: فإذا أجمعوا على شيء قيل هو قول العبادلة، قيل هو قول العبادلة. وجاء عن الزمخشري والرافعي أن العبادلة منهم ابن مسعود، وهذا من حيث الاصطلاح غلطه كثير من أهل الحديث، من أهل المصطلح. وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله أن من يسمى عبد الله من الصحابة يعني نحو 220، والعراقي ذكر أنهم يصلون إلى 300، إلى 300 صحابي يقال له عبد الله، نحو 300 صحابي يقال له عبد الله. قال فرع: أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا ولا دليل عليه من وجه يصح، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة، ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة، وادعى الثعلبي، وهكذا ابن عبد البر، وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع، قال: وإنما الخلاف في من أسلم بعدها. وأقوال أهل العلم في هذه المسألة خلاف كثير، حاصله ما ذكر المؤلف، وقد ذكر نحوه في كتابه الفصول بالسيرة، وقال: أحسن الأقوال أن يقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة، ومن الأحرار زيد، من الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال ابن رباح، وهذا أحسن الأقوال. لكن كثير من أهل العلم كما ترى يقدمون خديجة، فإذا قيل بالتقديم على الإطلاق فممكن أن تقدم خديجة ظاهر الأدلة كما سمعت، وبعضهم دعا فيه الإجماع، لكن التفصيل المتقدم طيب، وهو الذي اختاره النووي وغيره من أهل العلم، وهو الذي ذكره المؤلف نفسه رحمه الله في كتابه الفصول. قال فرع: وآخر الصحابة على الإطلاق موتا أنس بن مالك، وهذا يعني الذي جزم به ابن الصلاح، ورجحه العراقي والنووي والسيوطي، ونقله كما في الحاشية الشاكة، نقله عن مسلم بن الحجاج ومصعب بن عبد الله وأبي وأبي زكريا بن مندة وغيرهم. لا قال الذي نعم نعم أنا وهمت قال الذي جزم به ابن الصلاح وصوبه شارحه العراقي وهكذا رجحه النووي والسيوطي ونقله عن مسلم الحجاج ومصعب بن عبد الله وأبي زكريا بن مندى وغيرهم أن آخر الصحابة موتا على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة والسخاوي يقول بل هو بل أجمع عليه أهل الحديث. فعلى ماذا يحمل كلام ابن كثير؟ يحمل كلام ابن كثير كما قال شيخنا في السير الحديث على أنه ما هو آخر من مات على الإطلاق في البصرة، فيقال آخر من مات على الإطلاق في البصرة أنس بن مالك، أما على الإطلاق عموما فأكثر أهل الحديث على أنه من عامر ابن واثلة. قال ثم أبو الطفيل عامر بن واثلة وهو على الإطلاق. الليثي قال علي بن المديني وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة، ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر، قاله قتادة وقاله أيضا أبو الشيخ ابن حبان وابن الجوزي، أبو الشيخ ابن حبان وابن الجوزي وابن الصلاح. وقيل جابر قاله ابن أبي داود، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها. الذي مات بمكة من هو؟ الصحيح أنه عامر ابن واثلة، لأنه آخر من مات من الصحابة في مكة وعلى الإطلاق. كيف؟ مالك؟ آخر من مات على الإطلاق، آخر من مات على الإطلاق عامر بن واثلة، وهذا مما اختاره ابن الصلاح، لكنه لا يرى أنه مات بمكة، فآخر من مات عند ابن الصلاح بمكة ابن عمر. واضح الآن؟ هكذا يجمع بين كلامه. والصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها، وقيل سهل عند سهل بن سعد وهذا عند الجمهور، وقيل السائب بن زيد، وقيل أيضا محمود بن الربيع وهو الذي اختاره العراقي رحمه الله، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بصر بن بشر بحمص وهو عند الأكثر. وأما الحسن بن عيينة يقولون أبو أمامة الباهلي، والصحيح الذي عليه الجمهور. وبدمشق واثل بن الأسقع قاله ابن مندة كما في التدريب، هذا القول قاله ابن مندة. قال وبمصر عبد الله بن الحارث بن جز الزبيدي، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وهذا مختلف فيه، فعقبه من الملقن وقال بل الصحيح أن وابص بن معبد هو آخر من مات بالجزيرة، وابص بن معبد. وبإفريقيا رويفع بن ثابت، طيب وقد تعقبه أيضا هذا ابن الملقن، قال لأنه إنما مات رويفع بن ثابت في حاضرة برقة وقبره بها وليس بإفريقيا. وبالبادية سلام بن الأكوع، والسيوطي يقول الصحيح أنه مات بالمدينة وهو ترجيح بن الصلاح والسخاوي، السيوطي يقول مات بالمدينة وهو ترجيح بن الصلاح والسخاوي، لكن يجمع بين كلامهم وكلام من قال هذا القول كما قال ابن الملقن الموجود في الحاشية أنه نزل إلى المدينة قبل موته بليال فمات فيها، كان بالبادية لكن نزل قبل موته بليالي ومات بالمدينة، فمن قال مات بالبادية لم يطلع على أنه رجع للمدينة، ومن قال مات بالمدينة علم أنه قد جاء قبل موته بقليل. قال فرع وتعرف صحبة الصحابي، تعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر كالعشر المبشرين بالجنة، وتارة بأخبار مستفيضة قالوا كعكاشة بن محصن، لا تجد ذاتك تجد رجل من المسلمين إلا ويسمع العكاشة من الصحابة سبقك بها عكاشة، هذا شيء استفاضة عند الناس، وهكذا ضمام بن ثعلبة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، يأتي صحابي ويقول وفلان وهو مما شهد بدرا من الصحابة، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة، لكن هذا قال شيخنا رحمه الله بشرط أن يثبت السند إليه، بشرط أن يثبت السند إليه. فأما إذا قال المعاصر، يعني والمعاصر كما قال أحمد شاكر أي معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن كان موجودا قبل السنة العاشرة من الهجرة، العدل أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره احتمل الخلاف، يعني أن يقبل منها ولا يقبل، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا الاحتمال خطأه في ذلك، والصحيح أنه يقبل منه إذا كان دعواه داخل تحت الإمكان، إذا كان دعواه داخل تحت الإمكان. وكيف تكون دعواه داخل تحت الإمكان؟ يعني كان يكون ما زال في الزمن الذي يصلح أن يكون صحابي، مثلا في المئة الهجرية، في 110 حول 100 قبل 100 مات في هذا الزمن وادعى أنه صحابي وهو عدل، فهو داخل تحت الإمكان، ما الذي يمنع أن يكون صحابي؟ وهذا ترجيح ابن الصلاح والنووي والعراقي والحجر والسيوطي والسخاوي وجماعة من أهل العلم. لكن لو جاء بعد 200 الهجرية وقال أنا صحابي، إيش نقول له؟ ما نقول له حياك الله، الصحابة انتهوا ماتوا في المئة، مات آخرهم عامر بن واثلة بعد المئة الهجرية وفي المئة الهجرية، أنت من أين جئت؟ حتى قال بعض أهل العلم عن رتن الهندي، قال الذهبي رحمه الله في ترجمته: رتن الهندي وما أدراك ما رتن، دجالا من الدجاجلة، ادعى الصحبة بعد 500 عام، بعد 500 عام يقول أنا صحابي. طيب، فقال دجال من الدجاجلة. إذا لابد أن يكون دعواه داخل تحت الإمكان، يعني يكون في الزمن الذي يصلح أن يكون ما زال الصحابة عاشوا إليه. قال: أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه، وهو ممن عاصره عليه السلام. عاصره يعني معنى عاش قبل عشر هجرية في الأعوام التي قبلها، هذا هو الذي عاصره. طيب، والحافظ بن حجر يقول: المعاصرة يعتبر مضي 110 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لأصحابه: رأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض من هو اليوم عليها أحد. البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: زاد مسلم من حديث جابر إن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر. إذن معناه من عاش بعدها 110 هذا هو الذي يكون داخل تحت الإمكان. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.